بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الكلام فعلان في عدة جهات نتعرض إليها. الجهة الأولى أن ما يصدر من الإنسان من عمل فهو كما ينتسب إلى الإنسان فإنه ينتسب إلى الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال في آية أخرى: هل من خالق غير الله؟ كيف تنتسب أعمالنا وتصرفاتنا إلى الله تبارك وتعالى؟ الفلاسفة يقولون: انتساب الفعل لفاعله القريب بعين انتسابه لفاعله البعيد، والانتسابان في درجة واحدة. مثلا الإنسان إذا صعد على السلم ووصل إلى الدرجة الرابعة من السلم، وصول الإنسان إلى الدرجة الرابعة من السلم كما يستند إلى الدرجة الثالثة، يعني لولا وصوله للدرجة الثالثة لما وصل إلى الدرجة الرابعة، فوصوله إلى الدرجة الرابعة يستند إلى علتين: علة قريبة وهي وصوله إلى الدرجة الثالثة، وعلة بعيدة وهي وصوله إلى الدرجة الأولى. فوصول الإنسان إلى الدرجة الرابعة استند لعلتين: علة مباشرة قريبة وهي وصوله للدرجة الثالثة، وعلة بعيدة وهي وصوله إلى الدرجة الأولى. واستناده إلى العلة الأولى كاستناده إلى العلة الثانية، وانتسابه إلى الدرجة الثالثة كانتسابه إلى الدرجة الأولى. الانتسابان والاستنادان في درجة واحدة، في مستوى واحد. إذا كان للشيء علة قريبة وعلة بعيدة فإنه يستند إلى كلتا العلتين، يستند إلى كلا السببين، لأنه يستند إلى السبب القريب فقط دون السبب البعيد، لا، يستند إلى كلا السببين. أيضا الإنسان علة وسبب لأفعاله. الإنسان عندما يصلي فالصلاة فعله، وعندما يمشي فالمشي فعله. الصلاة والمشي تستند إلى الإنسان لأنه علة قريبة، وفي نفس الوقت تستند إلى الله تبارك وتعالى. استناد الصلاة والمشي إلى الإنسان في عين استنادها إلى الله تبارك وتعالى. ربما يقول قائل: الصلاة والمشي صدر عن الإنسان باختياره وبشعوره ولم يصدر بالجبر والإكراه، فبما أن الصلاة والمشي والكلام إنما صدرت من الإنسان باختياره وإدراكه وشعوره فهو غير مجبور عليها، فلماذا تستند إلى الله؟ ينبغي أن تستند إلى الإنسان محضاً، إلى الإنسان فقط، من دون أن تستند إلى الله،
لأنها ناشئة عن اختيار الإنسان، عن شعور الإنسان، عن إدراك الإنسان. هذا ليس صحيحا. هذا الإنسان الشاعر المدرك المختار من أين أتى بهذه الأمور؟ كلها أتى بها من الله عز وجل. هو يفعل الأشياء باختياره، ولكن الاختيار وجود مفاض عليه من قبل الله. هو يفعل الأشياء بإدراكه، لكن الإدراك وجود مفاض عليه من قبل الله. هو يفعل الأشياء بشعوره، لكن الشعور وجود مفاض عليه من قبل الله. إذن أي فعل يصدر منا يحتاج إلى عوامل ثلاثة: شعور، إدراك، اختيار. هذه العوامل الثلاثة من الشعور والإدراك والاختيار، هذه العوامل من أعطانا إياها؟ من وهبنا إياها؟ من زودنا بها؟ الذي زودنا بهذه العوامل الثلاثة هو الله تبارك وتعالى. فالنتيجة أن الصلاة التي تستند إلينا لأجل وجود الشعور والإدراك والاختيار هي في نفس الوقت تستند إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أعطى عوامل وجودها، هو الذي وهب أسباب إيجادها. فكما تستند الصلاة إلينا كعلة مباشرة قريبة تستند إلى الله تبارك وتعالى، كعلة العلل ومبدأ المبادئ تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. مو بس خلقكم وعملكم مخلوق لكم، لا، عملكم أيضا مخلوق لنا، لأن عوامل خلقه بيدنا وأسباب خلقه منا. والله خلقكم وما تعملون. وقال في آية أخرى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما قال تعذبونهم، لا، هو يعذبهم. ما قال قاتلوهم تعذبونهم، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يعذبهم الله يعني التعذيب بالشكل المباشر منكم، لكن بما أن عوامل التعذيب وأسبابه من الله تبارك وتعالى، فالتعذيب أيضا ينتسب إلى الله تبارك وتعالى. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، إلى آخر الآية المباركة. وقال في آية ثالثة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أنت إذا تنظر إلى تسلسل العلل ستجد أن مبدأ العلل وعلة العلل هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت تقول علة وجودي أبي، لولا أبي لما وجدت. أنت نظرت للعلة القريبة، تنظرت هذه العلة المادية الضعيفة، والحال لا، هذه العلة المادية مستندة إلى سلسلة من العلل تنتهي إلى علة العلل وهو الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. ولا يعني هذا الجبر والإكراه، لا، هو خلق لك العمل لكن باختيارك أنت. الله تبارك وتعالى يفيض وجود الصلاة إذا اخترتها أنت. فالنتيجة أن الصلاة كما تستند لإفاضته ولإيجاده، فإنها تستند أيضا إلى اختيارك وإلى إرادتك. أفاض عليك الاختيار ثم أنت اخترت الصلاة بمحض إرادتك، فالنتيجة أنها تستند إلى إرادتك واختيارك. وإن الله لا يغير ما بقوم.
حتى يغيروا ما بأنفسهم. الاختيار هو طاقة، أما إعمال الاختيار بيدي أنا. مثل ما أعطاني طاقة الذهن، أكو إنسان عنده عقل لكن ما يحرك عقله، مغلفنا. أكو إنسان عنده طاقة بدنية بس ما يحركها، كله نايم بالبيت. الله أعطاك الطاقة، أعطاك طاقة ذهنية، تفعيل هذه الطاقة الذهنية واستغلالها واستثمارها بيدك أنت. الله أعطاك طاقة بدنية تستطيع أن تحمل بها الأثقال وأن تكون لاعبا رياضيا ممتازا، أنت الذي تخدر طاقتك البدنية وتقضيها في النوم والكسل. الله أيضا أعطاك طاقة اسمها الاختيار، هذه الطاقة أنت تفعلها، أنت تعملها، أنت تقول أنا أختار كذا ولا أختار كذا، أختار الخير ولا أختار الشر. فالاختيار طاقة، كطاقة الذهن، كطاقة القوة البدنية بيد الإنسان تفعيلها وإعمالها. إذن بالنتيجة، إذا الإنسان اختار الصلاة يعني أعمل وفعل طاقة الاختيار في الصلاة، الصلاة يفيضها الله نتيجة إرادة من الإنسان وتفعيل لاختيار الإنسان، فهي عمل اختياري للإنسان، وفي نفس الوقت هي عمل مفاض من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه أفاض سببه وأفاض علته وأفاض منشأه، ألا وهو الاختيار. هذه هي الجهة الأولى. نجي إلى الجهة الثانية. كثير من الناس قد يقول إذا كانت أعمالنا مخلوقة من قبله تعالى وتستند إليه تبارك وتعالى وتنتسب إليه تبارك وتعالى، إذن الشرور أيضا هو الذي قضاها علينا، فهل من العدل قضاء الشرور؟ هل من العدل أن يقضي علينا بالأمراض مثلا؟ هل من العدل أن يقضي علينا بالحروب مثلا، بالمجاعات مثلا؟ إذا كانت الأعمال تستند إليه فمنها الشرور، إذن الشرور تستند إليه، هو الذي قضى علينا بهذه الشرور والأسواء والأمراض والأدواء، هو التي قضاها علينا، فهل هذا من العدل أن يقضي على عبده بذلك؟ الجواب عن هذه الشبهة، التفت إلي جيدا. الفلاسفة يقولون الشر عدمي، الشر ليس وجود حتى يقضى، الذي يقضى ما كان في إطار الوجود، ما كان من سنخ الوجود. الشر ليس من سنخ الوجود، الشر من سنخ العدم، والعدم مما لا يقع تحت القضاء، تحت إطار القضاء. كيف يعني؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ يعني مثلا لنفترض أن إنسان قتل إنسانا آخر، هذا يعد شنو؟ شر. بعد في أعظم من هالشر؟ بنخلي المرض، بنخلي ده، بنشوف شيء أعظم شيء. إنسان قتل إنسان آخر، لا يوجد شر أعظم من هذا الشر، قتل. وين الشر؟ وين الشر؟ إحنا إذا نتبع ونأكد ونركز على عملية القتل، وين الشر؟ في قوة، لنفترض أنه ضربه مثلا بسيف بخنجر فقتله، هناك قوة يد حصلت من القاتل، هذه القوة وجود وأمر كمالي، ولذلك لو استخدم هالقوة في شيء آخر لكانت أمرا حسنا. إذن هذه القوة التي صدرت من القاتل هي أمر كمالي وخير وليس شرا. زين، تجي إلى هذا الخنجر الحاد، حدة هذا الخنجر، حدة هذا السيف أيضا ليست شر بل هي خير، لأن حدة الخنجر أمر كمالي. لو هذا الخنجر قطع به مثلا
شجرة قطع به حجر لكان شنو خيرا. إذن حدة الخنجر أيضا ليست شر بل خير. مطاوعة الرقبة لو ضربه في رقبته، مطاوعة رقبة المقتول للخنجر القاتل، الرقبة طاوعت الخنجر فانفصلت، هذه المطاوعة أيضا خير، يعني الرقبة أعضاؤها متناسقة لذلك استجابت لهذا القطع فانقطعت. أيضا مطاوعة الرقبة للخنجر أمر كمالي في الرقبة، أمر خير. إذن وين الشر؟ الشر في زهاق الروح، كل هالأمور ما فيها شر، لا في القوة التي بذلها القاتل، ولا في حدة السيف الموجودة، ولا في مطاوعة الرقبة لعملية القتل. الشر من وين جه؟ شر من زهاق. لو ما زهقت الروح يصير شر؟ أبدا. لو واحد ملي سوبرمان قهرمان أبدا ولا يتأثر ولا يتغير ما يصير شر. الشر جاءنا من زهاق الروح بعد حصول هذه الأمور الثلاثة، صار فراق بين الروح وبين البدن، هذا الفراق هو الشر. هذا الفراق مو أمر وجودي، هذا الفراق أمر عدمي. اللقاء أمر وجودي، أما الفراق أمر عدمي. إذن بالنتيجة إذا ندقق دائما الشر يرجع لعدم. مثلا المرض، من وين يجي المرض؟ مثلا الآن مرض إنفلونزا القرود والخنازير والزنابير كل يوم يبثون فيروسات في هذا العالم ليشغلوا العالم بها. هذا الفيروس إنفلونزا الخنازير مثلا، وين الشر؟ إحنا الآن إذا تجي لهذا الجسم، جسم يلتقي مع جسم مصاب، جسم سليم التقى مع جسم مصاب، تمام لولا انتقلت العدوى وانتقل الفيروس من الجسم المصاب إلى الجسم السليم. خب هذا الانتقال يقولوا هذا شر؟ لا. وين الشر؟ الشر في عدم التناسب بين الخلايا جسم السليم وبين هذا الفيروس. لو كان هذا الجسم السليم قويا ما تأثر بهذا الفيروس، لو كان هذا الجسم السليم قوي البنية متماسكا ما يتأثر بهذا الفيروس بشيء. إذن من وين جاء الشر؟ جاء الشر أن هذا الجسم السليم ما في انسجام بين خلاياه وبين هذا الفيروس. لأجل عدم الانسجام بين خلايا الجسم السليم وبين الفيروس حصل اختلال في هذه الخلايا وفقدت الانتظام في مسيرة عملها. إذن الأمر رجع لأمر عدمي، عدم الانسجام بين خلايا البدن وبين الفيروس المقبل وبين الجسم الغريب المقبل، عدم الانسجام نسميه مرض، عدم الانسجام نسميه شر. إذن الشر رجع لأمر عدمي لأنه رجع لأمر وجودي، فأين قضاء الله؟ ما يقضيه تبارك وتعالى هو الوجود. الله أعطى هذا الإنسان قوة في يده، هذا خير. الله مثلا جعل لهذه السكين حدة، هذا خير. الله أعطى الرقبة قدرة على المطاوعة لما يجعل عليها، هذا أيضا خير. كل ما قضاه فهو خير، كل ما قضاه فهو من الوجود، من الخير، من الكمال. إنما نتيجة عدم الانسجام سمينا هذا العدم مرض، سمينا هذا العدم شر، سمينا هذا العدم مفسدة، نتيجة عدم الانسجام. وإلا كل الأسباب التي اجتمعت هي من نوع الخير وهي من نوع الوجود، وما قضاه تعالى هو هذه الأسباب. أما هذه النتيجة العدمية، هذه النتيجة العدمية لأنها عدم ليست مما يقع تحت القضاء، ما وقع تحت القضاء هو هذه الأسباب، وهذه الأسباب أمور وجودية كلها خير محض. لذلك تبارك وتعالى، شوفوا احنا إذا ندقق ترى هذا الشر والخير كله من عندنا، احنا اللي اخترعناه، احنا نسمي هذا خير وهذا شر، احنا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، نحن الذين نسمي. وإلا شنو الفرق؟ إذا مثلا إذا يقتل مسلم هذا شر، إذا لا قتل كافرا حربيا أثناء المعركة هذا خير، وش الفرق؟ هو قتل قتل، بها شنو؟ شو معنى يعني هذا قتل وهذا قتل شنو؟ إذن هذا اعتبار شرعي، الشرع اعتبر هذا خيرا واعتبر هذا شرا، وإلا فكلاهما من حيث عملية القتل شنو؟ أمر واحد. أنت مثلا تأتي وتعتبر مثلا التذكية، لنفترض مثلا تجي الآن تذبح هذا الحيوان، هذا الحيوان إذا ذبحته مع التسمية هذا خير، إذا ذبحت بدون التسمية هذا شنو؟ هذا شر. هذا تسمية شرعية، اعتبار شرعي، وإلا ففي واقع التكوين كلاهما ذبح، لا فرق من حيث الذبح بين هذا العمل وبين هذا العمل. بالنتيجة الخير أمر وجودي كمالي محض أفاضه الله وقدره، وأما الشر فهو إما عدم والعدم لا يقع تحت القضاء، أو اعتبار شرعي، اعتبار عقلائي، اعتبار من قبل الإنسان، وليس أمرا تكوينيا حتى يكون مما يقع تحت القضاء. نجي إلى الجهة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل دقيقة تمر على الإنسان هي خسارة ما يقدر يسترجعها، فالإنسان دائما في خسر، يخسر الدقائق والثواني التي تمر عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلام في العمل الصالح. القرآن الكريم يا إخوان تارة يجعل الصلاح صفة للشخص، وتارة يجعل الصلاح صفة للعمل. مثلا القرآن الكريم يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هنا الصلاح صفة إلى الشخص. وأحيانا يصف العمل بالصلاح يقول فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح الشخص؟ شنو معنى صلاح العمل؟ صلاح الشخص، خلنا نقرأ هذه الآية، جدا آية جميلة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صلاحنا وصف للشخص، وصف لإبراهيم. شنو معنى إبراهيم في الآخرة من الصالحين؟ يعني في الدنيا مو من الصالحين؟ شنو معنى الآية هذه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، هاي واضح، وإنه في الآخرة، ها، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الدنيا هو ما كان من الصالحين؟ شنو معنى هذه الآية؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. القرآن الكريم في عدة آيات يذكر ويركز على الصالحين في الآخرة. مثلا سليمان له نبي ومعصوم، القرآن يقول عن لسانه وأدخلني برحمتك في عبادك، يعني هو ما كان من العباد الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وإنه في الآخرة، يخبر عن إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإحنا نقرأ في الدعاء اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا. شنو معنى الإدخال مع الصالحين في الرحمة وفي الآخرة؟ شنو معنى؟ شوف الآية المباركة: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هناك طبقة من الناس في عرض طبقة الأنبياء، هناك طبقة من الناس اسمهم الصالحون في عرض طبقة الأنبياء، في عرض طبقة الشهداء، في عرض طبقة الصديقين، طبقة اسمها الصالحون، جماعة نخبة اسمهم الصالحون في رتبة الأنبياء، في رتبة الصديقين، في رتبة الشهداء. هؤلاء النخبة المسمون بالصالحين الذين هم في رتبة الأنبياء، سليمان يدعو أن يكون منهم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني مع هؤلاء النخبة، أوصلني إلى درجتهم وإلى مقامهم. هذه الرتبة هي التي عبر عنها القرآن الكريم في حق إبراهيم، وإنه في الآخرة سيكون مع هؤلاء النخبة، وإنه مضافا إلى أنه نبي، مع أن إبراهيم نبي صديق، مع ذلك في الآخرة سيدخل مع نخبة معينة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمن هم الصالحون؟ من هم هؤلاء النخبة التي يقول عنها القرآن أنهم في عرض الأنبياء والصديقين، وأن سليمان يتمنى أن يكون منهم، وأن إبراهيم سيؤول إليهم؟ الرواية المعتبرة الصحيحة عن الصادق عليه السلام: الصالحون محمد وآل محمد. فهناك نخبة معينة هم هؤلاء، هم في عرض الأنبياء والصديقين والشهداء الصالحون. اللهم ارزقنا جوارهم في الدنيا والآخرة، وشفاعتهم، والنيل من كرامتهم وخيراتهم. وأحيانا يكون الصلاح، هذا الصلاح صفة للشخص، وأحيانا يكون الصلاح صفة للعمل، العمل صالح يعبر عنه بأن العمل صالح، فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح العمل؟ شنو معنى العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل المتصل بالله. تقدر تتصل بالله؟ إيه تقدر تتصل بالله. كيف تتصل بالله؟ أكو اتصال حسي وأكو اتصال وجداني وليس حسيا. الاتصال الحسي أنا الآن أصافحك يدي بيدك، وإن كان هالأيام إنفلونزا الخنازير الناس خايفة، ها كل ما ندخل مكان قال دير بالك سيد ترى أصافح أحد، لا تعانق أحد، لا تقبل أحد، ترى مشكلة خطيرة. ها والأيام المقبلة أشد، وسترون ستمر ابتلاءات على هذه المناطق، ابتلاءات شديدة على المؤمنين الالتفات إليها. على أي حال، الإنسان إذا صافح إنسانا آخر، صافح إنسانا بيده، هذا اتصال حسي، مثل ما يضع يده على النار، هذا اتصال حسي بالنار، المصافحة باليد هذا اتصال حسي. زين، وهناك اتصال وجداني وليس اتصالا حسيا. إذا جلس الإنسان أمام أمه أو أمام أبيه ونظر إليهما نظرة رحمة، ونظر إليه أبوه نظرة رحمة، في نفس الوقت يصير اتصال، لكن اتصال شنو؟ روحي وجداني. نظره لأبيه نظرة رفق، في الوقت الذي ينظر إليه أبوه نظرة رحمة، تبادل نظرات الرحمة والرفق اتصال، لكنه اتصال شنو؟ روحي وجداني، وليس اتصالا حسيا، وهو أشد وأقوى وأعمق من الاتصال الحسي، الاتصال الوجداني، الاتصال الروحي. مثل ما انت تلاقي واحد او يتصل بك واحد اوه توني افكر فيك، اكو اتصال روحي صار في الوقت الذي انت تفكر فيه هو يفكر فيك، هذا اتصال روحي، اتصال وجداني، وهو اعمق من الاتصال الحسي المادي. الانسان يمكن ان يتصل بالله اتصالا وجدانيا، اتصالا وجدانيا شهوديا بالله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقال سئل: هل رأيت الله؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أراه؟ إيه رأيت أنا يعني، ما رأته العيون، ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. أنا ما عندي اتصال حسي، لكن عندي اتصال وجداني شهودي. العمل الصالح ميزته هو الاتصال الوجداني، بالعمل الصالح أنت تتصل بالله، اتصال وجداني شهودي. خل أقرأ لك الآيات التي تعرض إلى هذا المعنى. مثلا قوله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ صدقة، من الذي يستلمها؟ الله. الصدقة في صورتها الملكوتية عمل صالح يتصل بالله مباشرة، يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات، اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يوجب الاتصال، اتصال الكلام الطيب بالله تبارك وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. إذن ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى. لاحظ هذه الآية أوضح: إنه لن ينال الله لحومها. أنت تريد تنال الله؟ تريد تتصل بالله لو لا؟ إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. العمل الصالح نيل لله، اتصال وجداني بالله عز وجل، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى، هذه ميزة العمل الصالح. نجي إلى الجهة الأخيرة، كل واحد منا يحتاج إلى العمل الصالح. العمل الصالح هو زادنا، وهو معيشتنا التي نعيش عليها. إذا الإنسان يريد يعيش معيشته بالعمل الصالح، أما العمل الفاسد هذا موت دمار وليس معيشة. المعيشة تاكل وتشرب عليها هي العمل الصالح، أما العمل الفاسد منقطع النتيجة، ما يبقى، ما يستمر، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. العمل الفاسد منقطع منتهي بالنتيجة، العمل المستمر هو العمل الصالح. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ما يزول، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما تنقطع، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا تبقى، تزول، تنقطع حتما. الخبيث لا يدوم، الفساد لا يدوم، ينقطع يزول حتما. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن العمل الزاد الدائم هو العمل الصالح، وإحنا محتاجين يا إخواني للعمل الصالح. هذا شهر المغفرة قد أتى، هذا شهر رمضان قد أتى، هذا شهر الأعمال الصالحة، شهر التزود بالتقوى. لا تضيع أوقاتك من ها هنا وها هنا، الجلسات والقعدات، قعدات الشباب في الكورنيش إلى أن تطلع الشمس، هذه كلها الجلسات لاحق عليها، عندك شهور أخرى تقدر تقضيها في هالجلسات. أنت عندك شهر هو فرصة ثمينة، فرصة غالية للعمل الصالح، لا تضيعها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أحد العلماء الكبار وإلى كتب ومؤلفات كثيرة معروف، لما توفي رآه ولده في المنام، ولده أيضا من أهل العلم، رآه في المنام قال: والدي أنت كتبت كتب كثيرة، في كتاب متأسف أنك ما أكملت بعدك، يعني مت ولم تكمل تأليفه. قال: إيه نعم. قال: أي كتاب؟ قال: كتاب الأدعية والزيارات، ما كملت. كتب الأخرى أنا كملتها، لكن هذا الكتاب، كتاب الأدعية والزيارات، ما أكملت أنا، ما زال ناقص. وهذا هو الكتاب اللي يبقى ويانا، هذا هو الكتاب اللي لازمنا، كتاب الأدعية، كتاب الزيارات، كتاب النافلة، الكتاب الذي يبقى معنا في حياتنا الطويلة، هذا هو الكتاب. أين أدعيتك؟ أين زياراتك؟ أين مستحباتك؟ أين نوافلك؟ وين الزاد؟ وينه؟ وين الزاد؟ أنت شقد تتعب نفسك في البزنس والاستثمارات، وشقد تتعب راسك وجسمك في تحصيل الأموال بطريقة أو بأخرى، 5% منها التعب اصرفه في العمل الصالح، 5%. ما نقول كله، 100% انت قاعد تصرف جهدك وفكرك وبدنك ووقتك وكل طاقتك وكل قواك في ماذا؟ في الاستثمار، في الأعمال، في تحصيل الثروات، في تحصيل الأموال. طيب 5% من هذا التعب كله خله في النافلة، في قراءة القرآن في شهر رمضان، في الدعاء، في الزيارة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والناس همهم الحياة، ولم أجد طول الحياة يزيد غير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال. ورواية معتبرة عن الباقر عليه السلام أنه إذا وضع الميت في قبره تمثل له ثلاثة، بمجرد أن يوضع: أمواله وأولاده وأعماله. فلسان الحال يخاطب أمواله، يقول: هذه الأموال التي صرفت عليها الليل والنهار، ما لي عندها، شنو أحصل من هذه الأموال؟ تخاطبه أمواله: لك منا سترة بيضاء تواري بها عورتك، هذا كافي عليك، ما تعطى منها الأموال أكثر من هذه السترة البيضاء. ويلتفت إلى أبنائه يقول أبنائي تعبت عليكم، ربيتكم، بذلت في سبيل تربيتكم كل نفسي وطاقتي، ماذا تعطوني؟ يقولون نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، بعد ما حد يقعد وياك. فيلتفت بحسرة إلى عمله ويقول عملي ما لي عندك، أنت كلك معاصي، كلك مساوئ، كلك شرور، ما لي عندك؟ يقول أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، أنا كتابك الذي لا يفارقك. إذن بالنتيجة يا إخوان فلننتبه، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنتم ضيوف، استغلوا الفرصة في التزود من هذه الضيافة بأفضل الدرجات وأفضل الوسائل. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، إذا كانت أنفاس مقترنة بالعبادة، مقترنة بالصوم. أما إذا العياذ بالله يعصي الله في نهار رمضان، هذه أنفاس خبيثة، هذه أنفاس شيطانية، خصوصا إذا كانت في شهر رمضان، هذا تعدي على حرمات الله، انتهاك لحرمة الشهر المبارك، مضافا إلى كونه معصية. أنفاسكم فيه تسبيح، إذا كانت الأنفاس مقترنة بالصلاة، بقراءة القرآن، بالنافلة، مو أنفاس مقترنة بمشاهدة المسلسلات والأفلام ومتابعتها والاستمرار عليها، لا، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. النوم الذي يعقب العبادة، يعقب التهجد والتنفل، مو النوم الذي يعقب السهر والجلوس مع الأصدقاء بجلسات تافهة فكاهية لا أثر لها ولا نفع لها. ونومكم فيه عبادة، أعمالكم فيه مقبولة. الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني العمل إذا تعمله في غير شهر رمضان، طبعا العمل الصحيح والعمل الفاسد، خو مو واحد يبوق أموال الناس يتصدق بين أخوه، هذا عمل غصب وتعدي، لا. لكن لو أن إنسان تصدق بأمواله، أنا إذا أتصدق بأموالي في غير شهر رمضان، معاصي التي أعملها تمنع من قبول هذا العمل، المعاصي موانع من القبول بعد. الإنسان إذا يسرف في المعاصي، يسرف في الذنوب، المعاصي تكون موانع من قبول العمل. هذه الموانع التي تمنع من قبول العمل في غير رمضان لا تمنع في رمضان، العمل مقبول، هذا ميزة شهر رمضان. موانع القبول في غير رمضان ليست موانع في رمضان، أعمالكم فيه مقبولة، هذا كله تشجيع إليكم، كل حث إليكم حتى تجوا تدخلوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تعالوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا كل حث، ترى أنا أقبل أعمالك حتى لو هناك بعض السيئات، حتى لو هناك بعض اللمم، انت ضيف عندي في شهر رمضان، اقبل عملك حتى لو كان مع بعض السيئات واللمم، المهم ان تأتي، اقبل علي، اقبل عليك. فلا نكون من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، فلنقبل على ربنا كي يقبل علينا. فيا إخوان لا تضيعوا الفرص، المسجد فرصة تجي تصلي تتهجد، ربما في البيت ما تتشجع تصلي لوحدك تتنفل لوحدك، تعال المسجد، المسجد أي مسجد من مساجد الصالحة مساجد البلاد، أي مسجد تتشجع فيه روح إلى، أي مسجد تشعر أنه يشجعك على العبادة وعلى النافلة روح. المهم أن تستفيد من هذه الفرصة. ما تقرأ القرآن في البيت اقرأ في المسجد، ما تتنفل في البيت تنفل في المسجد، ما تعيش لذة الدعاء في البيت تعيش في المسجد، وهكذا اقترب من المساجد. المهم أن لا تضيع الفرصة يا أخي، هذه الفرصة المباركة الميمونة الثمينة، فرصة قدوم شهر رمضان المبارك. اللهم وفقنا لصيامه ولقيامه، اللهم وفقنا لمرضاتك في هذا الشهر الشريف، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اذكروني أذكركم، اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات بمناسبة ذكرى وفاته، رحم الله من يقرأ له ولأرواح العلماء ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.